الحمد لله، الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة على سائر الأيام، وأكمل في تاسعها الدين وأتم الإنعام، ورضي الإسلام لعباده المؤمنين دينا موصلا لدار السلام، وجعله موسما لعتق الرقاب ومغفرة الذنوب والآثام، ومتجرا لنيل الإفاضات والمواهب الجسام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكمال والدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بأكمل قرب وأرفع مقام، أفضل من صلى وصام، وأتقى من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وشمروا لطلب الخيرات في أوقاتها، فيا ذوي الهمم العالية والنظر، ويا طالب التجارة لمن اتجر، استقبلوا أعظم أيام الدنيا بما يرضي ربكم الجليل، واقتدوا بسلفكم الصالح في تعظيمهم لها. فعن أبي عثمان رحمه الله قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. رواه المروزي. فسلفنا الصالح يعظمون عشر ذي الحجة لأن الله أقسم بها، فقال عز وجل: وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العشر عشر الأضحى. رواه الإمام أحمد. وقال الزيلعي: لا بأس برجاله. يعظمونها لأنها الأيام التي أتمها لموسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأتممناها بعشر. قال مجاهد: عشر ذي الحجة. رواه ابن جرير. يعظمونها لأنها أفضل وأعظم أيام الدنيا كلها، فأمر الله بكثرة ذكره فيها، فقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. رواه البيهقي في الشعب وصحه البوصيري. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر. رواه البخاري. قال ابن رجب: روى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. انتهى. قال النووي: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. انتهى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. وقال أيضا: وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فشعار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمته. وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في الأذان وفي عيد الفطر وعيد النحر وفي عشر ذي الحجة وعقيب الصلوات الخمس في أيام منى. وقال أيضا: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. انتهى. يعظمونها لأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من العمل في غيرها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من شيء، فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. والمعنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استيعاب عشر ذي الحجة، استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي وحسنه الألباني. يعظمونها لأن الله أقسم باليوم التاسع منها. قال تعالى: وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المشهود يوم عرفة. رواه الطبراني في الكبير، وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به. يعظمونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. رواه أبو داود وصححه البيهقي. يعظمونها لاجتماع أمهات العبادة فيها. قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى. سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم معلقا: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. انتهى. رزقني الله وإياكم من واسع فضله بمنه وكرمه وجوده، إنه أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، هذا هو تعظيم السلف الصالح لعشر ذي الحجة. فما هو تعظيمنا لعشر ذي الحجة؟ الكثير منا لا يحرك ساكنا، والأكثر لم يقم الأمر عنده ولم يقعد. من مظاهر ذلك مثلا هجر سنة التكبير، هجر سنة التكبير المطلق. تدخل المسجد الجامع فلا يكاد أن تسمع من يكبر إلا رجل أو رجلين، تدخل السوق فلا تسمع مكبرا، وهكذا تدخل العمل فلا تسمع مكبرا. التكبير المطلق وهو من شعائر عشر ذي الحجة، وعلى الرغم من أن أيام عشر ذي الحجة أعظم من أيام رمضان والعمل فيها أفضل، إلا أنه لا يحصل فيها في عشر ذي الحجة ولو شيء مما يحصل في رمضان من النشاط في عمل الآخرة ولا غرو. فالفارق بين الزمنين واضح، اختص الله رمضان بما لم تختص به العشر، من ذلك وقوع فريضة الصوم على كل مسلم في السنة شهرا واحدا، أما الحج ففي العمر مرة واحدة، مع ما يكون في رمضان من تربية للمسلم وزيادة لإيمانه، بخلاف الحج فهو فريضة العمر مرة واحدة. وأيضا ارتباط رمضان بنزول القرآن فيه مما جعله شهر القرآن، ولذلك ترى الكثرة الكاثرة من المصلين يقبلون على كتاب الله في رمضان، ولا تجدهم ولو بعضهم يقبل على كتاب الله في عشر ذي الحجة. أيضا الترغيب الخاص بقيام ليالي رمضان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وإحياء لياليه العشر الأخيرة وتحري ليلة القدر، وهذه الأمور الثلاثة جعلت لرمضان جوا خاصا متميزا تنقلب فيه حياة الناس وتتغير أيما تغير. وأيضا من أهمها ما يحصل في رمضان من تصفيد الشياطين ومردة الجن، فلا يخلصون إلى المسلمين كما يخلصون في غير رمضان، فتح أبواب الجنة إغلاق أبواب النيران، مما يكون له أثر في انبعاث الناس للعبادة وحماسهم لها، ويكون ذلك حافزا للعلماء والدعاة والخطباء والأئمة ليخاطبوا قلوب الناس ما دامت مقبلة على الخير. كل ذلك وغيره جعل عشر ذي الحجة ابتلاء وامتحانا للمؤمنين، كل ذلك وغيره جعل عشر ذي الحجة ابتلاء وامتحان للمؤمن، فلا يحصل للمؤمن من المعونة على الخير في عشر ذي الحجة كما يحصل في رمضان، وهذا ابتلاء وامتحان ليعلم الصادق الموفق من غيره. جعلني الله وإياكم من الصادقين الموفقين. ولذلك من أعظم ما يعينك على التشمير والجد في العمل الصالح في العشر عشر ذي الحجة الإكثار من ذكر الله وتكبيره، وقد أمر الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال عز وجل: وكبره تكبيرا، وقال عز وجل: وربك فكبر. فذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحرز المسلم نفسه فيه من شر نفسه وشر شياطين الإنس والجن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. رواه ابن خزيمة وصحه. قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وأن لا يزال لهيجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع انتهى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا، إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني في الكبير وحسن إسناده ابن حجر. قال الصنعاني: فذكر الله من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة، وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها. ولهذا قرن الله الأمر بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم بالأمر بذكره، فقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد انتهى. قال ابن عبد البر: وفضائل الذكر كثيرة جدا لا يحيط بها كتاب، وحسبك أنه أكبر من الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فحسبك بما في الكتاب والسنة من فضل الذكر. وفقنا الله وحبب إلينا طاعته وأعاننا عليها بفضله ورحمته، اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين أو بحجاج بيتك سوءا، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الجنوب، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أهليهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين، اللهم احفظهم بحفظك يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين. اللهم وعليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين وأعوانهم. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، أشدد وطأتك على الحوثيين وأعوانهم. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، أنزل عليهم رجزك وسخطك وعذابك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم اجمع كلمة أهل اليمن على حق يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الحوثيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى من الحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتى الحاضرين والغائبين من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك، اللهم فصن وجوهنا عن سؤال غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم.